ساب كلامنا في أن التزكية المستحبة متى يقطعها المحرمون. وفي هذا المجال ذكرنا أننا نتكلم في نقاط ثلاث. الأولى إذا كان المحرم محرما بعمرة التمتع، وتكلمنا عن ذلك وقلنا على أنه مدى ما رأى بيوت مكة أو وصل إلى بيوت إرهاء المشاهدة موضع البيوت فيقطع التزكية. ثم دخلنا للنقطة الثانية وهي ما إذا كان محتمرا بالعمرة المطلقة. ذكرنا يوجد رأيان، رأي مشهور أو ربما ينسب إلى المشهور، قلنا نسبه إلى المشهور الفاضل الهندي حسب ما نقل صاحبه. هذا الرأي صاحب الجواهر، هذا الرأي يفصل الرأي المشهور. بينما إذا جاء المحرم للبعيد من خارج المواقيت فعند دخول الحرم يقطع التزكيتين، وبينما إذا جاء أقرب من ذلك فيقطعها عند مشاهدة الكعبة مشرف. هذا قلنا ينسب إلى المشهور. ثم قلنا هناك رأي للشيخ الصدوق الذي سيره يقول بالتخيير، هو صاحب الشرائع قلنا علقه قال والكل جائز. سوى الكل جائز يعني هو التخيير واحد نفسه عليه على اي حال. ثم احنا قلنا سبب هذا الاختلاف هو اختلاف الروايات، فانها على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى قلنا تقول متى ما دخل الحرم حرمين يقطع، متى ما دخل المحرم الحرمين يقطع التزكية. والطائفة الثانية تقول متى ما رأى الكعبة المشرفة يقطع تلبية. إذن لو قلنا نحن وهاتين الطائفتين لكان المناسب كما ذهب إليه المشهور، نحمل الأولى على البعيد يعني تقول عند دخول الحرم والذي هو في هذا الحين بينه وبين الحرم أكو طائف، فبالشيء يحتد به حتى يقال إذا دخل الحرم. فنحمل الأولى على البعيد والثانية على القريب كما أراد المشهور. لكن عندنا طائفة ثالثة ماذا نعمل معها؟ هذه الطائفة الثالثة تقول عند مشاهدة بيوت مكة يقطع التزكية. إن هذه لها ثلاث روايات. الرواية الأولى يمكن غض النظر عنها لأنها ضعيفة بمحسن بن أحمد، والرواية الثانية هكذا يمكن أن يحكم يمكن التخلص. المهم هي الرواية الثالثة صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر يعني البزنطي. وقلنا الرواية مضمونها هكذا كامل، يقول أن كان أبو الحسن من قوله يقطع التلبيتين إذا نظر إلى بيوت مكة. هذه ما بالغ قلنا سيد القوئي قدس الله روحه أجاب عنها لأن مكة حيث إنها أعلى، فعلى هذا الأساس من رأى البيوت فقد الأولى يرى الكعبة المتعلقنا على ذلك لما تحكمت. ثم نقلنا بعد ذلك ما ذكره السيد الحكيم في المستنشق وقلنا جمعة التخصيص، قال هذه انخصصها بغير الجائي من بعده. تلك الروايات التي تجعل المدار على الحرم نقول مختصة بالجائي من بعده، وهذه مختصة بالجاهل من قربين فيرتفع التعارض. هذا كل الترنا فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن وفيه. إنما ذكره قدس سره وجيه. لو فرض أن العناوين لم تكن ثلاث بل كانت اثنين، يعني طائفة تجعل المدار على دخول الحرم وطائفة أخرى تجعل المدار على مشاهدة البيوت، فيجمع بينهما بما ذكر. ولكن عندنا عنوان ثالث، وهو أن يكون المدار على مشاهدة الكعبة. والجمع الذي ذكره لا ينفع، ولا ينفع المشكلة بعد وجود هذا العنوان الثاني. اللهم إلا أن يوفق بين هذين العنوانين، يعني مشاهدة البيوت ومشاهدة الكعبة، بما ذكره السيد الكوفي. فتصير النتيجة هي الجمع بالتخصيص، ثم نرفع المعارضة بين عنوان مشاهدة البيوت وعنوان مشاهدة الكعبة بما ذكره السيد الكوفي. وعلى أي حال مجرد عن الجامعة بالتخصيص لا يكفي لرفع المشكلة. بعدما كانت العناوين ثلاثة وليست اثنين، والأجدر أن يقال والإختار حين ندشن مجرد مجرد ماذا تخصيص باقي يسوي مجرد التخصيص لا ينفع. والأجدر أن يقال شو مكان لا يحتمل على أنه ثلاثة، اي اشخاص المحرمين على انحاء ثلاثه بعد لا يحتمل اكثر منه. والاجدر ان يقال ان الطائفه الاخيره التي جعلت المدار على رؤيه البيوت اما أن يقال بأن مكة حيث إنها في واد ومن أشرف عليها فسوف يرى البيوت ويرى الكعبة المشرفة معا. فجعل المدار على رؤية البيوت من من باب أن ذلك يلازم رقية الكعبة المشرفة عادة. للنقطة التي أشرنا إليها، وهذا غير ما ذكره السيد الخوي، فإنه ذكر أن أنه جعل المدار على رؤية البيوت من باب أن رؤيتها يستلزم بالأولى رؤية الكعبة، لأنها أعلى مكانا من البيوت. وقد أشكلنا على هذا بما تقدم وقلنا لو تمت الصغرى، أعني أن مكة أعلى من البيوت، فالمناسب جعل المدار على رؤية الأعلى لأن ذلك أكثر. أما الآن فنريد أن نقول إن من ارتفع على الوادي فرؤيته للبيوت يلازم عادة رؤية الكعبة، فمن باب الملاجمة العادية جعل المدار على رؤية البيوت، ولذلك يرتفع التنافي ويحصل الجمع. إنه إن تم هذا وقبلناه فهو وإلا فنصير إلى فكرة الهجران، بمعنى أن الطائفة الثالثة التي جعلت المدار على مشاهدة البيوت لم يعرف عامل بها، والهجران بمعنى ترك الكل في الرواية يصفها عن الحجية، إما لحصول الاطمئنان بوجود خلل فني في الرواية، ولأجل الاطمئنان بوجود الخلل تسقط عن الاعتبار، أو لأجل قصور دليل الحجية كما أوضحنا سابقا. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة،
عفوا الشيخ أنا نكتب الأيضا لعله غير منظور المستشار، نكتب الأيضا في رؤية الساعة
لا ما
ألف من السنطة
لا 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 يا سيد الخوي، سيد الخوي تمسك في الأولوية بما أنها حرف عن جلد المناسب أن يجعل على رؤية الأيسر، وهو وهو الكعبة يعني أعلى بعد. أما الآن نقول لا، أخو شنو ملازمة بين يعني بدي يشرف على الوادي ويصحب عادة يراهما
شيخنا، لأنه غرض الشرع رؤية تسمح، أما المشاهدة من باب الأيسر مو أقل من العنوان، مو أقل بس من حكم
كلامكم صحيح لو لم تكن عندنا فيك الطائفة الثانية اللي تتحل من مدار على رؤية الكعب إلى باشا. أنا نحن السنة هذا علينا على الموضوعية. لكن لما أكو عندنا طائفة تتحل المدار على رؤية الكعب وطائفة تتحل المدار علينا على رؤية الكعبة فمو بعيد الحروف يحمل بعد الانتفاضة الآية لو تم يعني باب الملازمة العادية فيحمل رؤية البيوت على الطريقية لرؤية الكعبة المشرحة إلى كم هذا أقبلنا قبلنا إلى ما نتغير إلى فكرة هذه وزراء النقطة الثالثة وأما بالنسبة إلى الحاجة فيقطع التلبية المستحبة زوال يوم عرفة كما ذكرنا وقد ذكر هذا الحكم غير واحد من الأعلام كصاحب المدارك في الجزء السابق صفحة 294 وصاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 274 ولكن لم يذكر أن المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب وإنما اقتصر على ذكر الحكم يعني تقطع التلبية بالنسبة إلى الحاج زوال يوم عرفة أما أكثر من هذا لم يذكر وعلى أي حال الحكم المذكور تدل عليه غير واحدة من الروايات أو العفو قبل وعلى أي حال نعم نقل في المستمسك الجزء 11 صفحة 422 أنه لا خلاف ظاهرة في ذلك ولكن لا ندري من كيف جزم بعدم الخلاف الظاهر وعلى أي حال تدل على الحكم المذكور غير واحدة من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس وسائر الشيعة جزء 12 صفحة 291 الباب 44 من أبواب الإحرام الحديث واحد وعلى منوالها صحيحة معاوية بن عمار الحديث 2 وصحيحة عمر بن حذينة الحديث 3 هذه المسألة الحمد لله قد انتهت مسألة 187 إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا. بنى على عدم الاتيان، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحة. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين، الأولى إن الشاك في أصل الاتيان بالتلبية يبني على العدم، إلا إذا تجاوز عن المحل والثاني. النقطة الثانية إن من جزم بالإتيان بالتلبية ولكنه شك في صحتها بنى على الصحة، والسيد اليزدي في العروة الوثقى قد أشار إلى هذين الحكمين، ولكن في مسألتين متفرقتين، والأنسب كما فعل السيد الماتين هو الجمع بينهما في مسألة واحدة، لشدة الارتباط بينهما. وقد حكم عن السيد اليزدي بالنسبة إلى النقطة الأولى بلزوم البناء على العدم من دون أن يفصل بين حالة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز، بل حكم بأنه ينهي على عدم التلبية، وعلق السيد الحكيم في الجزء المستنفذ في الجزء 11 صفحة 423 بأن ذلك لإصالة العدم، ويقصد من إصالة العدم شو يقصد؟ الاستصحاب. قلنا غير مرة أنه لا يوجد عندنا أصل بعنوان إصالة العدم، غايته قد يتسامح ويحضر بذلك ويراد منه الاستصحاب. إذن المكلف يشك في الاتيان بالتلبية فيستصحب العدم، هذا بالنسبة إلى رأي العلمين المذكورين، أعني السيد اليزدي والسيد الحكيم. ولكن المناسب التفصيل كما ذكر السيد الخوئي والكمين قدست الحرمة، وحاصله أن يفصل بين التجاوز عن الميقات أو بالأحرى وبشكل أداء. التجاوز عن المكان الذي لا يجوز فيه تأخير السلم، فيبنى على الإتيان بها. بين التجاوز سيبنى على الإتيان، وبين عدم التجاوز سيبنى على عدم الإتيان بها. والوجه في ذلك التمسك بقاعدة التجاوز المذكورة في صحيحة زرارة، يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وشاهد الشيعة بالإثمانية صفحة 237 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث رقم 1. ومورد هذه القاعدة وإن كان هو إيش؟ باب الصلاة. لأن سؤال زرارة كان عن الشك في أجزاء الصلاة، ونحن لا نرى التمسك بالإطلاق في موارد وجود القدر المتيقن في مقام التحقق. لما أشرنا إليه في مبحث الإطلاق من أن الإمامين لو ظهر وقال إن مقصودي هو خصوص باب الصلاة، والقاعدة ذكرتها في خصوص هذا الباب، لما قيل عليه أي لا يقال له إذا لماذا لا
تقيد.
إذ يمكنه أن يجيب ويقول إني لم أقيد لأن الحوار حوار عن باب الصلاة، فاكتفيت بهذا عن التقييد. إنه لو دافع هكذا طُمِل منه هذا الدفاع، الشك بين الأبواب في أمثال ما ذكر، ولكن رغم هذا نحن نتمسك في مقامنا بالقاعدة المذكورة في غير بعض الصلاة، أعني مثل ما الحاج. والوجه في ذلك هو الجسم بعدم الخصوصية حرفا، فإن العرف لا يرى خصوصية لباب الصلاة، بل يرى كل الخصوصية لكون الشيء مركبا من أجزاء بالترتيب الاعتباري والوحدة الاعتبارية. ويفترض حصول الشك في الجزء السابق بعد الانتقال عن محله، إذا لأجل الجزم بعدم الخصوصية حرفا نتعدى عن غير باب عن باب الصلاة، نتعدى عن باب الصلاة إلى باب الحج. وحيث إن محل التلبية هو الميقات، فمتى ما حصل التجاوز عنه وعن ملحقاته التي لا يجوز تأخير التلبية عنها، فيبنى على تحقق التلبية لأجل القاعدة المذكورة، أعني قاعدة التجاوز التي لم يطرح عليها تخصيص غير باب الوضوء، فإنه قد خرج يعني باب الوضوء من عموم هذه القاعدة. فمن شك في غسل الوجه أي اتيانه بعد دخوله في غسل اليد اليمنى، فيحتل فيلزم أن يحتلي لشكه، يعني ايش يلزم أن يحتل؟ يعني يلزم أن يعود إلى الوجه ويغسله ثم يغسل اليد اليمنى، وذلك لصحيحة أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. وسائل الشيعة في الأول 469 الباب 42 من الوضوء الحديث واحد. إذن المناسب لمن شك في أصل الاتيان بالتلبية هو التفصيل بين التجاوز عن الميقات فيبني على تحققها وبين عدم التجاوز فيبني على عدم تحققها. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد. الشيء المرتب من الأجزاء المناسبة أنه التلبية إذا تجاوزنا دخلنا في مغازي ثاني في الطوافع مو فقط تجاوز المحل.
يعني بعبارة الله لماذا نكتفي